عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رفاعة القرظي طلق امرأته فبت طلاقها، فتزوجها بعده عبد الرحمن بن الزبير، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت: يا نبي الله، إنها كانت عند رفاعة فطلقها آخر ثلاث تطليقات، فتزوجت بعده عبد الرحمن ابن الزبير، وإنه والله ما معه يا رسول الله إلا مثل هذه الهدبة. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم قال: لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة، لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. قالت: وأبو بكر رضي الله تعالى عنه جالس عند الباب، وخالد بن سعيد جالس بباب الحجرة ولم يؤذن له، فطفق خالد ينادي أبا بكر يقول: يا أبا بكر، ألا تزجر هذه عما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ عن عروة عن عائشة. مر بنا أن هذا الحديث يرويه الإمام أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها، والحديث في الصحيحين على القاعدة التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى وهي في مقدمة الكتاب، أن رفاعة القرظي نسبة إلى قريظة، وهم وبنو قريظة من اليهود، وهم آخر اليهود الذين أتلاهم النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة، بنو النضير وبنو قينقاع وبنو قريظة. طلق امرأته، وفيه الطلاق في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفيه تطليق الرجل الفاضل، وفيه تطليق المرأة الفضلى، فالطلاق لا يقدح في المطلق ولا في المطلقة. فبت طلاقها، أصل البت في كلام العرب القطع، ومعنى هنا فبت طلاقها طلقها ثلاثا عند بعض العلم، ويستدلون بهذا الحديث على جواز طلاق الثلاث مجموعة سأشير إليه. والصحيح الذي دلت عليه هذه الرواية فطلقها آخر ثلاثة تطليقات، فبت طلاقها أي انقطعت العصمة بينهما لأنه ألقى عليها الطلقة الثالثة، فبت الطلاق باعتبار الطلقة الثالثة. فبت طلاقها، فتزوجها بعده عبد الرحمن ابن الزبير، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا نبي الله، إنها كانت عند رفاعة. وناخذ منه رفع المرأة زوجها إلى القاضي، وأيضا ناخذ منه سماع دعوى المرأة عند القاضي: يا نبي الله، إنها كانت عند رفاعة. حين قلت إنها تقول فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا نبي الله، إنها، حين قلت إنها يحتمل هذا أن هذا من باب الالتفات، فلتقول إنها هي زوجة رفاعة، ويحتمل أن هذا حكاية من عائشة رضي الله تعالى عنها لزوج رفاعة، عائشة رضي الله تعالى عنها تحكي ما حصل. وناخذ منه أيضا فائدة الجلوس في مكان القضاء، يعني جلوس غير الخصوم في مكان القضاء. فأبو بكر كان جالسا، وعائشة رضي الله تعالى عنها والله أعلم في ظاهر القصة أنها كانت جالسة، فيجوز جلوس غير الخصوم في مجلس القضاء. فطلقها، إنها كانت عند رفاعة فطلقها آخر ثلاث تطليقات. وهذه الرواية كما قلت لكم يرد بها على من استدل بهذا الحديث على جواز الثلاث، وحينما قال فبت طلاقها يستدل بهذا الحديث أيضا على أن كلمة بت يقع بها الطلاق، لكنها من الكنايات. فقال: أنت طالق البتة، إذا قصد به قطع النكاح فتكون ثلاثا. فألفاظ الكنايات لا بد لها من نية، بخلاف اللفظ الصريح. لفظ الطلاق الصريح إذا قال أنت طالق فيقع الطلاق، لو لم يكن في نيتي يقع الطلاق. فتزوجت بعده عبد الرحمن ابن الزبير، قالت: وإنه والله، مر بنا أن اليمين تجري في الأحكام الخمسة، فيمينه هنا والله أعلم من الأمور المباحة، وإن قلنا كاذبة لأن زوجها رد عليك كما سمر بنا فيكون اليمين محرما. وإنه والله ما معه يا رسول الله إلا مثل هذه الهدبة، هدبة الثوب، أشارت إلى ثوبها، وهو الخمل الذي لم ينسج، يكون طرف الثوب فيه هدب. الأصل أن الثوب ينسج فليكن فيه هدب، لكن يكون أطراف الثوب إذا لم ينسج تكون فيها هداب، والمقصود بالهداب هي الخيوط التي تكون في الثوب، الثوب من خيوط ينسج، فأطراف هذه الخيوط هي الهدبة. حينما قلت مثل هذه الهدبة، الله أعلم هذا كناية عن استرخاء ذكره أو كناية عن صغر عضوه. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تبسم من جرأتها وعدم حيائها، لأن في الغالب النساء يستحين من الكلام في مثل هذه الأشياء، لا سيما إذا كنا في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي حضرة الرجال الأجانب. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأخذ منه أيضا أن من أعظم مقاصد النكاح عند النساء الوطن. ثم قال: لعلك تريدين أن ترجع إلى رفاعة، لعلك تريدين أن ترجع إلى رفاعة إلى زوجها الأول الذي طلقها ثلاثة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم فهم منها أنها تريد أن ترجع إلى زوجها الأول ولم يعاتبها. ونأخذ من ذلك أن المرأة إذا تزوجت زوجا آخر بنية التحليل، بنية التحليل، يجوز لها ذلك. ففهم منها النبي صلى الله عليه وسلم أنها تزوجت عبد الرحمن بن الزبير لأجل أن تحل زوجها الأول، بخلاف إذا كانت النية من الزوج المحلل، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن المحلل المحلل له، وإذا وقع نكاح تحليل فلا تحل المرأة به لأنه ليس هو النكاح الشرعي. قد يقول قائل: ما الفرق بين الأمرين؟ كلاهما نكاح فيه نية الرجوع للزوج الأول. قال: الفرق الزوج المحلل بيد عقدة النكاح وهو الذي يطلق، بخلاف المرأة. المرأة قد تزوج هذا الرجل بنية أن يطلقها فتخالعه، لكن قد يرفض ذلك ولا يوجد ما يبرر الخلع. هذا الفرق، والله أعلم. لعلك تريدين أن ترجع إلى رفاعة؟ لا، لن ترجع إليه. ونأخذ منه كما قيل: قلب فؤادك ما شئت من الهوى، ما الحب إلا الحبيب الأول. إذن نقول كما قال الشاعر: ما الحب إلا الحبيب الأول. ونأخذ منه فائدة أن المرأة غالبا تحن إلى الزوج الأول إذا كانت الفرقة من قبل الزوج، حتى ولو كان عسى إليها ولو طلقها يبقى تعلق المرأة بالزوج الأول. حتى تذوقي عسيلته، قال: حتى تذوقي عسيلته. العسيلة تصغير عسل، ما قال حتى تذوقي عسيله فأنثى، فلعل التأنيث بسبب أن العسل فيه لغتان، يؤنث ويذكر، فأنثه باعتبار اللغة الثانية، والله أعلم. وقول حتى تذوقي عسيلته كناية عن الجماع، كناية عن الجماع، وفيه الكناية عن الأشياء التي يستحيا منها. ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول: الدخول والإفضاء والتغشي والمس هو الجماع، إلا أن الله حيي كريم يكني بما شاء عما شاء. فالله عز وجل يكني، قتر ابن عباس عند عبد الرزاق وأسناده صحيح، فتستحب التكني عن الأشياء التي يستحيا منها. حتى تذوقي عسيلته، ذوق العسيلة الجماع، ويصدق على مجرد الوقت، إذا وطئ الزوج ولو لم ينزل يصدق عليه أنه ذاق العسيلة، ويصدق عليها أيضا أنها ذاقت العسيلة. بعض أهل العلم يرى حل المرأة لمطلقها إذا كان الطلاق بائنا بمجرد العقد، لأن الله عز وجل يقول: حتى تنكح زوجا غيره، وهذا رأي ابن المسيب. لكن ليظهر الله أعلم أن المقصود بالنكاح هو الوطء بدلالة السنة. ناخذ من ذلك فائدة. كل ألفاظ النكاح الواردة في القرآن المقصود بها مجرد العقد، كل ما أتى لفظ النكاح في القرآن فالمقصود به مجرد العقد على المرأة، إلا هذه الآية حتى تنكح زوجا غيره دلت السنة على المقصود به العقد مع الوطن. ويذوق عسيلتك، حينما قال ويذوق عسيلتك هل يشترط الإنزال إنزال المني؟ جمهور أهل العلم على عدم اشتراط خلافا للحسن البصري، فإذا جامع وأولج صدق أنه ذاق العسيلة، فإذا ذاق العسيلة لا يشترط فيه إنزال المني. وحينما قال حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، ظاهر الحديث لا بد أن يتلذذ كل واحد منهما بالآخر، هذا وظاهر الحديث. فعلى هذا لو حصل جماع في حال نوم أو غماء أو شدة سكر لا تحل والله أعلم، لأنه لا يصدق أنه حصل ذوق العسيلة فيكون أحدهما ربما ذاق العسيلة والآخر لم يذق العسيلة، فلا بد أن يشعر بلذة الجماع كل واحد منهما فيكون في حال صح. فلو مثلا أدخلت ذكر زوجها وهو نائم لا تحل لزوجها الأول، لأن زوجها لم يذق عسيلتها لأنه نائم ولا يشعر بذلك. قالت وأبو بكر جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم، وخالد بن سعيد بن العاص جالس بباب الحجرة لم يؤذن له، وفيه إدخال بعض الأصحاب دون بعض وأن هذا لا يضر. فطفق، طفق من أفعال الشروع، خالد اسم طفق، جملة ينادي الخبر، ينادي أبا بكر، خالد سمع كلامها وأيضا أبو بكر، فنأخذ من هذا أن كلام المرأة ليس بعورة، لو كان عورة لم يستمع أبو بكر ولا خالد ولم يقرهم النبي صلى الله عليه وسلم. فالمرأة لم تنهى عن مجرد كلام الرجال الأجانب، إنما نهيت عن الخضوع بالقول فقط ولا تخضعن بالقول. ألا تذكر هذه؟ وفيه إجلال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه تعدب أبي بكر رضي الله تعالى عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم حيث لم ينكر، وفيه أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم تقرر عندهم أن إنكار المنكر لا يحتاج إلى إذن الإمام، فهم ينكرون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان هذا أمرا بالمعروف أو نهيا عن منكر، فما كانوا ينتظرون إذن النبي صلى الله عليه وسلم. والنصوص الواردة في الأمر المعروف والنهي عن المنكر مطلقة وليست مقيدة بإذن الحاكم. عما تجهر به، إن تجهر ترفع صوتها عند النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأشياء، فكأنه يقول أن هذا الكلام مستقبح، كيف تقوله بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ فازجرها ألا تتكلم بهذا القول. تلحظون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، ظاهر القصة أن زوجها عبد الرحمن بن الزبير لم يكن موجودا، وهذا يكون ليس من باب الحكم، إذا كان الزوج ليس موجود لا يكون باب الحكم، لا بد من حضور الخصم فيكون من باب الفتوى، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الأمر هكذا لا بد أن يحصل وط. هذا الحديث فيه عدة مسائل، فيه ما يتعلق بطلاق الثلاث وأرجعه، فيه ما يتعلق بالعنين، استدل بعض العلم أن العنين لا يفرق بينه وبين زوجته، استدل بهذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بينه وبين زوجها، هذا يدل على أن العنين إذا طالبت المرأة الفرقة بسبب العنة لم يفرق بينهما، هذا استدلالهم بهذا الحديث. لكن هذه دعوة من المرأة، زوجها لم يقرها على ذلك، فقال يا رسول الله كما في رواية البخاري والله إني لأنفضها نفض الأديم، إنها ناشز تريد أن ترجع إلى رفاعة، إذن زوجها لم يقر بأنه عني. ثم أيضا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما وافق على ذلك، لو كان الزوج عني لا يستطيع أن يجامع، كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك؟ فدل على أن الرجل ليس عني، قد يكون عنده شيء من الضعف، فرق بين الضعف وبين العنين. والصحابة رضي الله تعالى عنهم وجمهور أهل العلم على القول بفرقة العنين. إذا ثبت أن الرجل عنينا دخل بالمرأة ولم يستطع أن يطأ المرأة، للمرأة الفسخ، ولم يقال الفسخ من غير أن تعيد له المهر. إذا ثبت للمرأة الفسخ، ولا يعلم عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم خلاف في تأجيل العنين عام، أن العنين إذا ثبت أنه عنين لا يستطيع أن يطأ أنه يؤجل عام. وأيضا هو رأي الجمهور، كل من يرى الفرقة بسبب العنة يرى أنه لا بد أن يؤجل سنة. لماذا؟ يقول قد يكون هذا بسبب آفة، فإذا مرت عليه الفصول الأربعة وتبين أنه لا يستطيع أن يطأ تبين ذلك أنه عيب مستمر. وذهب بعض العلم منهم شيخنا رحمه الله تعالى إلى أنه إذا ثبت العنة وعرفنا أن الشخص لا يمكن أن يطأ مطلقا لا يجب أن يؤجل سنة، وهذا هو الصحيح. إذا كان العنين يحتمل أنه يطأ نؤجله، لكن لو ثبت طبا أن هذا لا يستطيع أن يطأ فلا يؤجل. فالتأجيل ليس تعبديا، إنما هو ليتبين حاله، فإذا عرفنا حاله وتبين لا نؤجله، فالتأجيل يكون من باب الضرار بالمرأة. فإذا دخل الرجل بالمرأة وكان مجبوبا ثم تبين أنه مجبوب يفرق بينهم مباشرة، فكذلك العنين إذا تبين أنه لا يمكن أن يجامع مستقبلا فلا حاجة للتأجيل سنة. لكن يشكل على ذلك أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم ينقل عنهم خلاف في هذه المسألة، فليجابه الله عنه في هذه المسألة يقال ما نقل عن الصحابة رضي الله تعالى هي قضايا أعيان، قضايا أعيان رحمك الله، وقضايا الأعيان لا عموم لها. هذا فيما يتعلق بالعنين، والمقصود بالعنين إذا تزوجته وهي لا تعلم بأنه عنين، لكن لو تزوجته وهي تعلم بأنه عنين فالصحيح أنها ليس لها الحق بالمطالبة بالفسخ. ولما أقول الصحيح لأن بعض العلم يرى أنه حتى لو تزوجته وهي عنين لها الحق بالمطالبة، لا، تزوجته وهي عنين ثم فسخ العقد ثم أرادت أن ترجع إليه وتعلم أنه لزل على العنة، يقولون هنا أنها الخلافة أنه لها أن تطالب بالفسخ. قال صحيح، لا، كأنه شرط عليها حينما علمت بعيبه ورضيت به ودخلت به كأنه شرط عليها عدم الرجوع. لكن كلام الفقهاء رحمه تعالى في العنين إذا دخل بها ثم لم يطأ، لكن جمهورهم يرون أنه لو وطئ مرة واحدة فليس بعنين. هذه إشكالية، يقول العقد على الوطء وحصل وطء مرة واحدة ليس بعنين، إذا كانت لا تريده تفسخ العقد بخلع أو غيره. صحيح أن هذا عيب، والعيب على الصحيح سواء وجد في أصل العقد أو وجد في أثناء العقد، فلأحد الزوجين فسخ العقد. فإذا وجدت العنة والله أعلم حتى ولو في أثناء العقد فللمرأة فسخ العقد، هذا هو الصحيح، لأن المقصد من الفسخ هو رفع الضرر عن المرأة، ولا فرق بين الضرر الحاصل في أول النكاح أو بعد أن تجلس معه فترة، بل إذا جلست معه فترة كانت بكرا ثم جلست معه فترة بعد أن يطأ ثم عرض عليه المرض هذا أشد، لأن من جربت الوطء ليست كمن لم تجرب الوطء. فالصحيح أن الشخص إذا لم يستطع الوطء هذا عيب للمرأة أن تطالب الزوج بالفسخ إذا كانت لا تعلم، سواء كانت ابتداء عقد النكاح حصل العجز عن الوطء أو كان في أثناء عقد النكاح يعني كان يستطيع ثم عرض له العيب. وهذا الصحيح في كل عيوب النكاح سواء كانت تتعلق بالرجل أو تتعلق بالمرأة، متى ما عرض العيب الذي يوجب الفسخ يفسخ. وأيضا الحديث فيه فائدة وهي أن المرأة المطلقة طلاقا بائنا بالثلاث، فالبائن لا تخلو من حالين، أن تكون البينونة صغرى، تكون البينونة صغرى يطلقها طلقة أو طلقتين ثم تخرج من العدة قبل أن يراجعها، فهذه لا تحتاج إلى أن تنكح زوجا خيرا، بل لا بد من عقد جديد، فيكون الزوج كسائر الخطاب، فإذا رضيت به المرأة عقد عليه عقدا جديدا تتوفر فيه شروط النكاح كالعقد الأول. لا، إذا طلقها طلاقا بائنا، طلقها ثلاثة، فلا تحل له كما قال الله حتى فلا تحل من بعد حتى تنكح زوجا غيره. قال فإن طلقها الطلاق مرتان، هذا الطلاق الرجعي، يطلق ثم يراجع، يطلق ثم يراجع. ثم ذكر في أثناء ذلك الخلع فلا جنعين في ارتدت به. ثم ذكر الطلقة الثالثة، فإن طلقها أي الطلقة الثالثة تحل من بعد حتى تنكح زوجا غيره. هذا شرط في رجوع المرأة إلى زوجها، لا بد أن تنكح زوجا غيره، وأيضا لا بد أن يطع كما في هذا الحديث، وأيضا لا بد أن يكون العقد لأجل النكاح وليس لأجل التحليل. أيضا لا بد أن يفارقها زوجها، فإذا فارقها زوجها إما بطلاق أو بوفاة أيضا لا بد أن تنقضي عدتها. فإذا توفرت هذه الشروط حلت لزوجها الأول بعقد جديد، ثم العقد الجديد سيهدم كل الطلاق الأول، سترجع إليه بعقد جديد وبثلاث. فلو طلقها طلقة واحدة وثانية وثالثة بانت، لكن لو طلق دون ذلك فهي ترجع إليه بعقد جديد كأنه أول مرة ينكح. لكن لو أن الشخص طلق زوجه طلقة أو طلقتين وبانت منه ثم عقد عليها، هل ترجع إليه بعقد جديد أو ترجع إليه بالطلقة والطلقتين؟ الصحيح أن ترجع إليه بالطلاق السابق، بالطلاق السابق. إذا طلقها طلقة ثم بانت وعقد عليها سترجع إليه بطلقتين. ما الفرق بين هاتين المسألتين؟ الفرق بينهما المرأة المطلقة طلاقا بائنا بينون صغرى، هذه سترجع إلى زوجها بطلاقها. لماذا ترجع إلى زوجها بطلاقها حتى لو تزوجها شخص آخر؟ لأن هذا الزوج ليس له علاقة في تحليلها لزوجها، فكما أنه لو أنه طلقها ثم راجعها قبل انقضاء العدة، لو طلقها ورجع قبل انقضاء العدة تحسب هذه الطلقات ولا تحسب؟ تحسب. فكذلك هنا بخلاف المطلقة طلاقا بائنا، لا تعتد بما مضى من طلاق وترجع إليه بطلاق جديد، لأنه الزوج الثاني هدم الطلاق السابق، بخلاف المطلقة بين طلاقا بائنا بينها صغرى، الزوج الذي يتزوج لو تزوجت أحد لا يهدم الطلاق السابق. كما قلت قبل قليل هذا الحديث استدل به على جواز طلاق الثلاث، هذا مذهب الشافعي رحمه الله تعالى ورواية عن المالكية. ما الدليل في هذا الحديث؟ قال فبت طلاقها، قال وبت الطلاق يكون ثلاثا، هذا بت الطلاق. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم ينهها، إنما بيّن حكم رجعتها إلى زوجها وأنها لا تحل إلا بالوطن. لكن الصحيح الرواية التي ذكرتها قالت في حديث عائشة كانت عند رفاع فطلقها آخر ثلاث تطليقات، هذا يدل على أنه طلقها آخر ثلاث تطليقات. من أدلتهم عموم القرآن، مثلا قول ربنا تبارك وتعالى الطلاق مرتان، قالوا معنى الطلاق مرتان يعني يجوز للشخص أن يجمع طلقتين، فإذا جاز أن يجمع طلقتين جاز أن يطلق ثلاثة. والصحيح أن الآية لم ترد في حكم بيان الطلاق، إنما وردت في بيان الطلاق الرجعي والطلاق البائن. فالطلاق مرتان أي المقصود به الطلاق الرجعي، قال فإن طلقها هذا الطلاق البائن. ثم استدلوا أيضا بقوله فإن طلقها، قالوا فإن طلقها يدخل في طلاق الثلاث، فإذا طلقها ثلاثا فلا تحل لا حتى تنكح زوجا غيره. قال لا، الصواب أن الآية ما وردت لبيان حكم طلاق الثلاث. من أدلتهم حديث فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عن حديثها في الصحيحين أن زوجها طلقها ثلاثا. والصحيح في حديث فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى أن زوجها طلقها طلقة ثالثة كانت آخر الثلاث، كحديث زوجة رفاعة. أيضا من أدلتهم حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه رواية مسلم أنه طلقها ثلاثا وهي حائض، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم يرجعها. قالوا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وعرفنا الصحيح أن هذه الرواية ليست محفوظة. نقول الصحيح المحفوظ من حديث ابن عمر أنه طلقها طلقة واحدة ولم يطلقها ثلاثة. من أصح أدلتهم حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه في قصة عويمر العجلاني حينما لاعن امرأته، فحينما تم اللعان بينهما قال: كذبت عليه يا رسول الله إن أبقيتها، فطلقها ثلاثا. حديث صحيح. إذن عويمر العجلاني رضي الله تعالى عنه طلق زوجته ثلاثا ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فلو كان طلاق الثلاث محرما لأنكر عليه، وهذا من أقوى أدلتهم. ولو لم يعارضه ما هو أقوى منه لقيل به، لكن أهل العلم يجيبون عليه بعدة أجوبة، منها أنه في حال غضب ونزاع فلو راجعه النبي صلى الله عليه وسلم وأنكر عليه لربما حصل منه ما يوبق آخرته. وكان هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يرد على الشخص الغضبان أو اللي في حال لا يستطيع أن يضبط أقواله. قالوا هذا هو السبب، أنه في حال شدة غضب ونزاع فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى أن المصلحة عدم الإنكار فتركه. هذا رد. من الردود قالوا طلاقه وقع على أجنبية، طلاقه وقع على أجنبية فكان لغوا، لأن المرأة بانت بملعنة الزوج قبل أن تلعنه هي، بمجرد أن يلعن الزوج بانت المرأة، إنما هي تلعن لأجل أي شيء، لأجل أن يدرى عنها العذاب فقط، الحد ويدرى عنها العذاب. من توجيههم أيضا قالوا عويمر كان يجهل أن البينونة تحصل باللعان فطلق، لكن أبقى أن هذا يحتاج إلى دليل. بعضهم أيضا قال لعل النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه ولم ينقل لنا، لكن تبقى هذه التوجيهات كلها محل نظر، لكن على الأقل يقبل بعضها لأجل ما عرضها من أدلة أصح. ما الدليل على حرمة الثلاث؟ أدلة القرآن ليست صريحة، يعني على سبيل المثال يستدلون بقول ربنا تبارك وتعالى الطلاق مرتان، قل هذا خبر بمعنى الأمر، فالأصل في الطلاق أن يطلق مرتين، لكن قد يعترض معترض يقول نعم وهذا الأفضل والأكمل أن يطلق طلاقا رجعيا، لكن لو طلق ثلاثا ليس آثما. من أدلتهم حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين حينما سأله رجل أنه طلق زوجته ثلاثا فقال له: عصيت ربك وبانت منك امرأتك. قال عصيت ربك، فحينما قال عصيت ربك هذا تفسير صحابي، وتفسير الصحابي حجة، دل على أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه يرى أن النصوص الواردة في الطلاق لا بد أن يكون طلقة واحدة، أما ما زاد على الطلقة فهو معصية، فالطلاق المشروع تكون طلقة واحدة. أيضا من أدلتهم حديث محمود ابن لبيد، وفيه حينما طلق الرجل عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثا غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ والحديث عند النسائي وإسناده حسن، إلا أن الخلاف في سماع محمود ابن لبيد النبي صلى الله عليه وسلم هل حديثه موصول أو مرسل، يعني مرسل صحابي. من أدلتهم ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من طلق ثلاثا ألزمناه بدعته، من طلق ثلاثا ألزمناه بدعته، فدل على أن طلاق الثلاث طلاق بدعي، لكن الحديث لا يصح. لكن أيضا ثبت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ثبت عن عمر رضي الله تعالى عنه أن من طلق ثلاثا كان يضربه بالدرة ولا يضربه والله أعلم إلا على أمر محرم. استدلوا أيضا بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة. ثم قال عمر إن الناس قد استعجلوا أمرا قد كانت لهم فيها أنا فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عمر. وتسلم الحديث قالوا عمر رضي الله تعالى عزرهم بإمضاء الثلاث وجعلها ثلاثا ولا يعزر إلا على أمر محرم، فلو كان طلاق الثلاث مباحا ما عزرهم عمر رضي الله تعالى عنه. هذا وجه استدلال بالحديث، والحديث كما تعلم في مسلم. سيمر بنا إن شاء الله أن حديث ابن عباس لا يصح، وأحسن ما يقال فيه أن روايته شاذة، أي الحديث تنعدم رواية طاووس. سيمر بنا كلام الإمام أحمد، كلام الجوزجاني والقرطبي وابن عبد البر وغيرهم أنه حديث شاذ، فيقال شاذ أو رواية طاووس، أو يقال رواية طاووس رواية منكرة، وكونها منكرة أنها تخالف الوارد عن ابن عباس، وأيضا تخالف ظاهر القرآن وتخالف ظاهر السنة. يأتي إن شاء الله في الدرس القادم زيادة بيان إن أردتم ذلك، والوقت لا يتسع. هذه أهم أدلة من يرى حرمة طلاق الثلاث، يعني طلاق الثلاث المجموعة، وهذا هو الصحيح أن طلاق الثلاث طلاق بدعي. نأتي إلى طلاق الثنتين، من يرون حرمته بعضهم يرى جوازه، قالوا لأن طلاق الثلاث يسد الباب عليه فليس له الرجعة بخلاف طلاق الثنتين. والصحيح أن طلاق الثلاث وطلاق الثنتين هو طلاق بدعي، فالطلاق المشروع الذي فسره ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، قال أن يطلقها طاهرة من غير جماع ثم يتركها حتى تحيض ثم يتركها تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض، فإن شاء أمسك وإن شاء طلق. هذا هو الطلاق الذي شرعه ربنا عز وجل لعباده، أن يطلق طلقة واحدة ثم يترك هذه المرأة حتى تخرج من العدة أو إن شاء يراجعها. والكلام في طلاق الثلاث إذا لم يكن هناك رجعة بينهما، لم يكن هناك رجعة، سواء طلقها ثلاثا بكلمة واحدة أو مفرقة في طهر واحد أو أطهار، إلا إذا كان بين ذلك رجع، فإذا راجع له أن يطلق مرة ثانية لأن الرجعة تهدم الطلاق السابق. طلاق الثنتين وطلاق الثلاث ما لم يتخلل ذلك رجعة هو طلاق بدعي، وهذا في حق المرأة المدخول بها، حق المرأة المدخول بها. المرأة إذا لم يدخل بها زوجها وطلقها ثلاثا، طلقها ثلاثا، فالأمر لا يخلو من حاله أن يطلقها ثلاثا مجموعة، يقول أنت ثالث أو طالق بالثلاث، فيقول أنت طالق ثلاثا، أو يفرق يقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق. إذا فرقها قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق، الصحيح أنها تبين. لماذا؟ لأن غير المدخول بها لا عدة عليها، يعني إنك أحتم المؤمنة ثم طلقتمهن من قبل تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فإذا قال لها أنت طالق ثم قال أنت طالق الثاني والثالثة بانت بالطلقة الأولى، فالطلقة الثانية والثالثة كانت تكون على امرأة أجنبية، لكن إذا قال أنت طالق ثلاثا هل تقع ثلاثا؟ أو إذا قال أنت طالق أيضا تبين ثم تكون كلمة ثلاثا لغو، أيضا هذا محل خلاف بين العلماء، لكن قال أنت بالثلاث أو نحو ذلك فلا شك أنها تقع ثلاثة. إذا قال أنت بالثلاث أو البتة هذه لا شك أنها تبين منه بينونة كبرى. إذا قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق فالصحيح، لما قلت الصحيح فيه خلاف، لأن الإمام مالك رحمه الله تعالى مذهب المالكية يرون أنها أختي أنت طالق أنت طالق أنت طالق، تقع ثلاثا. يقول اتصال الكلام يجعله كأنه بمثابة الكلام الواحد، فكأنه قال بالثلاث نحوها. أيضا الطلاق على ما زاد على الثلاث، طلق المئة، طلق الألف. عمر رضي الله تعالى أنه كان يؤدب على طلاق ما زاد على الثلاث. كان رجل في المدينة طلق امرأته ألفا، فأدبه عمر رضي الله تعالى عنه بالذرة حينما طلق. وأيضا ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال بانت منك عين، طلق أكثر من ثلاث وبقيها إثم، وبقيها إثم لأنه طلق مئة فقال بقيها إثم، يعني ما زاد على الثلاث فهو إثم. هذا يدل على أن ما زاد على الثلاث هو محرم، فيدخل في باب الطلاق البدعي، والله أعلم. مسألة طلاق الثلاث هل يكون ثلاثا أو لا، والطلاق المفرق أشير إليه إن شاء الله في الدرس القادم.